إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا؟ بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. هذا واحد من الأحاديث الكثيرة التي يحض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته على المبادرة وعلى المسابقة إلى طاعة الله عز وجل وإلى نيل مغفرة الله تبارك وتعالى. وهذه مفردات المبادرة والمسارعة والمسابقة والمنافسة، تجدها في دين الله عز وجل، في كتاب الله عز وجل، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دائما ما تقترن بأمر الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلا تسمع هذه المفردات إلا فيما يتعلق بأمر الآخرة، أن يتسابق الناس إلى طاعة الله عز وجل. وكما قال بعض السلف: إذا وجدت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الدين. فلا تكاد تسمع منافسة بين العباد إلا إذا كان الأمر منافسة لنيل رضا الله عز وجل، وللقرب من الله تبارك وتعالى، وللعمل من أجل نصرة دين الله تبارك وتعالى. ولا تكاد تسمع مسابقة وعدم تأن، بل مسارعة وعدم تأجيل، إلا فيما يتعلق بأمر المسارعة إلى طاعة الله تبارك وتعالى. فأمر الآخرة لا يحتمل تواني، ولا يحتمل تقصير، ولا يحتمل تأجيل، لأن العبد يسابق الزمن. تلك العبارة التي يرددها كثير من الناس فيما يتعلق بأمر الدنيا، والدنيا كلها فانية، والزمن هو جزء منها، ففيما يسابق، وأما الآخرة فبالفعل إنه يسابق الزمن، لأن الزمن هو عمره، لأنه هو عبارة عن أنفاس مجموعة، فلا بد أن يسابقها، وإلا سبقته لا محالة. ولذا جاءت تلك الأحاديث النبوية تبين للمؤمن ما يحيط به من آفات، وما يحيط به من أخطار، وما يحيط به من عوارض وشواغل، بحيث أنه ينبغي أن يستثمر اللحظة التي يعيش فيها، إن كان الآن في صحة، إن كان في مال، إن كان في عافية، إن كان وإن كان، كل هذه نعم عليه أن يستثمرها في طاعة الله تبارك وتعالى. ولا ينبغي أن يمنيه الشيطان بأن الأمر على التراخي وعلى السعة، فالمال موجود والصحة موجودة والعمر ممدود، فإذ به يفاجأ بتقلب الأحوال. فإذا كان يعيش لحظة من اللحظات يجد فيها سعة ومتسعا لأن يعمل بدين الله عز وجل فليعمل قبل أن يتقلب الأحوال. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا في مواطن كثيرة، منها هذا الحديث الجامع الذي عد فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبعا من الشواغل العظام التي يمكن أن تحل بالإنسان فتمنعه مما كان متيسرا له، فينقلب اليسير صعبا وينقلب المتاح ممنوعا. وقد كان قبل هذا في سعة، وقد كان يستطيع أن يستثمر هذا في طاعة الله تبارك وتعالى، فلو أنه عاش اللحظة التي هو فيها مستثمرا إياها في طاعة الله عز وجل ربح هذه اللحظة وربح ما بعدها من اللحظات. إذا كان يمكن أن تأتيه شواغل من مرض أو فقر أو غيره من الشواغل فإنه يجري عليه أجره الذي كان يعمله قبل أن يشغل، فلو أنه كان يعمل عملا عظيما يكون قد ربح عمره كله، بخلاف الذي لا يتذكر الله عز وجل إلا متى جاءته الشواغل. فأي شيء سيكتب له؟ فإن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما، فمن استثمر اللحظة التي يعيشها بالمعطيات التي يعطاها بالنعم التي يمن الله بها عليه فإنه يكتب له عمره كله. ولذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التراخي في أمر طاعة الله تبارك وتعالى والتقصير فيها والتسويف بشأنها، قال: بادروا بالأعمال سبعة، بادروا بأعمالكم الصالحة، سابقوا وقبل أن يدرككم سبعة أمور. بادروا بالأعمال، ابتدروا، أسرعوا بالأعمال الصالحة قبل أن تأتيكم شواغل، منها هذه السبع التي هي من أكثر الشواغل التي تشغل من يسير إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كنت الآن في عافية فالدنيا لا تستقيم على حال، فإن كنت الآن في عافية فالدنيا لا تستمر على وتيرة واحدة، فهل تنتظر وأنت الآن مطيق لطاعة الله عز وجل إلا أن ينقلب الحال؟ فربما انقلب إلى غنى، هل تنتظرون وأنت الآن في حالة تستطيع أن تطيع فيها ربك عز وجل؟ هل تنتظرون إلا غنى مطغية، فتنة من الفتن التي يبتلي الله عز وجل بها العباد أن يرزقهم الغنى؟ والنفس بطبيعتها ما لم تكن مؤيدة من الله عز وجل، ما لم يكن القلب فيه إيمان راسخ بفضل الله تبارك وتعالى، فإن الغنى بطبيعته مضغ. فإن الفتنة والابتلاء لا يقتصر على فتنة الضراء، بل السراء والضراء كلاهما فتنة، والعبد إذا عفاه الله عز وجل من هذا كله فهي العافية، أو ابتلي بأي منها، ابتلي بالسراء فشكر، أو ابتلي بالضراء فصبر، فهذه هي النجاة من الفتنة. ولكن إن كان العبد الآن يجد قوته ويجد رزقه كفافا فليس هو في حال الغنى المطغي ولا في حال الفقر المنسي، فهي نعمة فليستثمرها في طاعة الله تبارك وتعالى، لأنه ليس عنده من الشواغل التي عند غيره. هل تنتظرون إلا غنى مطغية؟ والغنى بطبعه مطغ، لأن الإنسان متى لم يعرف حق الله عليه إذا رأى نفسه قد استغنى فإنه يطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وعلاج هذا أن يعرف إن إلى ربك الرجع، أن يعرف أنه راجع إلى الله تبارك وتعالى، وأنه موقوف بين يدي الله، وأنه مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى. هل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسية؟ فهذه حال أخرى حينما لا يجد الإنسان حاجاته الأساسية من طعامه وشرابه ومسكنه، فإنه ينسيه هم الفقر وحاجة السؤال، ينسيه كثيرا من أمر نفسه ومن أمر دينه. والسلام، أن يعافيك الله من هذا كله. وإن كان ليس كل من ابتلي بالغنى قد طغى، وليس كل من ابتلي بالفقر قد نسي، ولكنها فتنة على أي حال، وأنت لا تدري، وأنت الآن بعيد عن هذه الفتنة وعن تلك، لا تدري إن ابتليت بهذه أو تلك ماذا أنت فاعل فيهما. فإذا لم تكن قد ابتليت بهما فأسرع واغتنم الحالة التي أنت فيها في طاعة الله تبارك وتعالى. فإن ابتليت بواحد منهما فانظر إلى سير الأنبياء والعلماء والصالحين قبلك ممن ابتلي مثل بلائك، وانظر إليهم كيف جاهدوا أنفسهم وكيف قاموا بحق ربهم تبارك وتعالى. فإن ابتليت بالغنى فلك في أبي بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم المثل في هؤلاء الأغنياء الذين لم يطغهم غناهم، وإنما زادهم لله شكرا، وزادهم لله عملا، وزادهم لله بذلا في سبيل الله تبارك وتعالى. وإن ابتليت بالفقر فليكن في أمثال أبي هريرة رضي الله عنه راوي هذا الحديث، وفي أمثال بلال وسلمان وغيرهم من أفاضل الصحابة وغيرهم من الصالحين. لك خير مثل في كيف لم ينس هؤلاء فقرهم دينهم، ولم ينسهم عملهم لدين الله عز وجل، ولم يمنعهم هذا من أن يكونوا من حافظة دين الله عز وجل، ومن حافظة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن على أي حال، يحذرك النبي صلى الله عليه وسلم من أنك لا تدري ماذا سيكون من أمرك غدا، فلعلك ابتليت بسراء فلم تصبر عليها، أو لعلك أن تبتلى بضراء لا تصبر عليها. فإذا كنت الآن في عافية فاغتنم وقتك في طاعة الله تبارك وتعالى. وربما جاءك التحول من باب آخر، إذا كان هذا من باب تغير السعة واليسار في أمر المال، فربما جاءك من باب آخر هو من أعظم الأبواب، لأن الدنيا ما هي إلا هذه النعم الدنيوية ما هي إلا وسيلة، فإما أن تجعلها وسيلة للآخرة، وإما أن تجعلها وسيلة للدنيا، وإما أن تفقدها فلا تستطيع أن تجعلها وسيلة إلى هذا ولا إلى ذاك. فإذا كان هذا أمر المال فأمر الصحة أيضا هو من أعظم النعم ومن أعظم مقومات الحياة الدنيا، التي متى أعطاها الإنسان فربما استخدمها في أمر دينه، وربما استخدمها في أمر دنياه، ومتى منعها فإنه يكون عاجزا عن أن يعمل بعمل. فليبادر الآن إذا كان عنده من هذه الصحة ومن هذه العافية، معافى في بدنه، يستطيع أن يقرأ القرآن، يستطيع أن يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى، يستطيع أن يبلغ عن الله عز وجل كلامه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم سنته، يستطيع أن يسعى على حاجات الفقراء والمساكين، يستطيع ويستطيع كثيرا من الأمور التي يستطيعها. فإذا ترك هذا وتكاسل عن ذاك، وعرضت له المناسبات وعرضت له المنح الربانية، فها هو يجد منكرا يستطيع أن ينكر فتكاسل علّه أن ينكر في المرة القادمة، وهو يجد درس علم ميسر علّه أن يسمعه فيتعلم فيتشاغل عنه، لعل ممنيا نفسه أنه سيسمع الدرس الآخر ويجد محتاجا يستطيع أن يعينه بماله أو أن يعينه ببدنه، أن يعين من لا يستطيع أن يعبر الطريق في عبوره للطريق، أن يرفع الحاجة على من لا يستطيع أن يحملها، أن يفعل شيئا من الخير. كل هذا ميسور، وبدنه الصحة فيه موفورة بفضل الله تبارك وتعالى، وهو من كثرة ما يجد من أبواب الخير ومن كثرة ما يمني نفسه بأن هذه الصحة وكأنه قد أعطي صكا أنها لن تزول، يتكاسل عن هذا ويتعامى عن ذاك ويضيع الفرصة ولا يبادر بالأعمال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الأمة ناصحا لها: بادروا بالأعمال، إن وجدت الفرصة سانحة وأنت الآن صحيح فافعل، ولا تحقرن من المعروف شيئا، فلعله أن يأتيك مرضا مفسدا، أن يأتيك مرضا مفسد. ومن عاين أيسر أنواع المرض عرف كيف هذا الوصف البليغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرض بأنه مفسد، كيف يفسد المرض على الإنسان أحواله فلا يستطيع ما كان يستطيعه ولو كان المرض يسيرا. فلعله يمرض مرضا يسيرا كوجع الدرس فيجد ألما في رأسه ويجد ألما في بدنه، لا يستطيع أن يقرأ إذا كان ممن يقرأ في كتب العلم، لا يستطيع أن يقرأ على الناس إن كان قارئا للقرآن، لعله أحيانا ومن مرض يسير لا يستطيع أن يأمر أهله ببعض حاجته حتى يستغني عن الكلام بالإشارة، وربما عجز حتى عن الإشارة، فأعيا أهله معه وفي أن يبحثون عن حاجاته ويبحثون عما يريد من طلباته. فالمرض يفسد على الإنسان أحواله، فإذا كان هو في حال الصحة تضيع منه الأوقات تلو الأوقات، والأعمال تلو الأعمال، والفرص تلو الفرص، وليست ثمت مبادرة. فمتى يبادر إذا جاءه المرض؟ عرف حينئذ قيمة الصحة وأنها نعمة مغبون فيها كثير من الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهذا يغبن فيهما العباد غبنا شديدا، لأن الذي يستثمرهما يستثمر أحوال صحته وأحوال فراغه، يستثمر عمره كله، لأنه متى جاءه المرض أو متى جاءه الشغل الذي يشغله فإنه يكتب له كل عمله، بينما الذي ضيع وقت الصحة والفراغ إذا جاءه وقت المرض والمشاغل فلا يملك إلا أن يعض أصابع الندم على أنه قد فرط في عمره وقد ضيع وقته، لم يعمل بطاعة الله تبارك وتعالى. كثير من الناس يمني نفسه بأنه سوف يعيش 60 أو 70 أو 80 سنة كما يرى الناس يعيشون، ولا أحد يعلم أجله، وليس كل الناس يعيش إلى 60 ولا إلى 70، بل هناك من يموت في المهدي وهناك من يموت في سن الشباب، ولكن الشيطان دائما ما يجعل الناس لا يتذكرون إلا وكأن سن الموت سن ثابتة. فمن كان بعيدا عنها، من كان في 20 أو 30 أو 40 أو حتى 50 من عمره، يرى أنه بينه وبين الموت أبدا بعيدا، فهو في سعة وفي عافية، فليعش حياته كما يريد، ولا يثقل نفسه بالتكاليف، وليؤجل أمر التوبة، وليؤجل أمر العمل، وليؤجل أمر الحج إلى أن يأتي سن 60، حيث يذهب إلى الحج ثم يعود فينتظر الموت، وربما انتظره فلم يأتي فكانت فتنة أخرى له حينما يعيش بعد السن الذي حدده للتوبة، وهو لم يجعل لنفسه مقاومة من الفتن، فإذا تاب تلك التوبة وذهب إلى الحج وعاد على أنه ينتظر الموت، فإن طالت به حياة عاد إلى سيرته الأولى وعاد إلى تكاسله الأول، فلم ينفع هذا الذي أجله ولم ينفع هذا الذي أمله، فإن قصر عمره كانت مصيبة وإن طال عمره صارت مصيبة. فلا يمكن للعبد أن يكون في مأمن من هذا إلا أن يكون دائما مستحضرا أن الموت قريب من كل أحد، وأنه عليه أن يكون في كل وقته وفي كل حين على الحالة التي يحب أن يلقى الله تبارك وتعالى عليها، وإن كان ولا بد، وأن يجعل الشيطان صورة الموت في أنه لا يأتي إلا لأبناء 60 والـ70 ماثلة في ذهن العبد. فليتذكر العبد أحوالا مفسدة للصحة كتلك الحال أحوال المرض التي يكون فيها كالميت أحيانا يعجز كعجز الميت عن كل عمله أو عن بعضه أو عن شيء كثير أو قليل منه، فليتذكر أنه وإن ظن أن الحياة ستطول به فهل ضمن أن هذه الحياة سوف تكون دائما صحة دائمة، أم أنه قد يعرض له المرض المفسد؟ فإن طالت به حياة فسوف يعرض له الهرم المفند، هذا الهرم الذي يجعل الإنسان يرد إلى أرذل العمر حتى يكرهه من حوله وحتى يستثقله من حوله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من أن يرد إلى أرذل العمر، لأن الطفل الصغير إنما يكون عاجزا عن قضاء حاجات نفسه، عن إطعام نفسه، عن القيام بمصالح نفسه، ولكن الدنيا من حوله تؤمل أنه سوف يأتي اليوم الذي يستغني فيه عن غيره، والذي سوف يكون فيه عضوا منتجا بغض النظر عن هذا الإنتاج في عرف كل أحد. فعرف أمة الإسلام أن العضو المنتج فيها هو الذي يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى، هو الذي يسعى إلى تطبيق دين الله تبارك وتعالى، وكل أمة وشأنها فيما تؤمله من إنتاج أبنائها، إلا أنهم في الجملة ينتظرون من الطفل الصغير أن يتحول إلى فرد عامل منتج في مجتمعه. وأما الذي بلغ من الكبر عتيا فصار كالصغير في عجزه، كالصغير في ضعفه، كالصغير في عدم إنتاجه، ولا يؤمل أحد منهم شيئا، اللهم إلا أن يؤمله موته، وإلا أن يؤمله أن يرحل فيريح ويستريح. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من هذه الحال، وإنما يريد العبد عمرا إذا كان في طاعة الله، وأما إن كان عمرا سوف يكون به ثقيلا على غيره، فلا يحبه أحد من الدنيا، ولا يحبه لا سيما الذين يحبون طاعة الله تبارك وتعالى. وكم من هذه الأمة ممن بارك الله في أعمارها فبلغوا السنين الطويلة من عمرهم فطال عمرهم، ولكن مع حسن عملهم لم يردوا إلى أرذل العمر، حافظ الله عليهم عقلهم وحفظ الله عليهم صحتهم. وهذا مما يرجوه العبد من عمله وهو بموفور صحته، أنه متى استثمر صحته في طاعة الله وشكر هذه النعمة بأن استعمل عقله في أن يعي عن الله عز وجل، واستعمل بدنه في عبادة الله وفي قضاء حاجات إخوانه من المسلمين، متى استعمل هذه الصحة وهذا العقل في طاعة الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يبارك له فيه، كما ورد عن بعض السلف أنه وقد بلغ من العمر سنا كبيرا وكان مع تلامذته فمروا في الطريق بحفرة مما يعجز الشباب أن يتخطاها، فتخطاها بوثبة قوية، فقالوا فسألوه عن هذا، قال تلك جوارحنا عصمناها من معصية الله في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. فالله تبارك وتعالى من رحمته على عباده المؤمنين الذين يستعملون أعمارهم وصحتهم في طاعة الله تبارك وتعالى ألا يردهم إلى هذا الهرم المفند. هل تنتظرون إلا مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا؟ هذه هي النهاية المحتومة لكل أحد، والتي يراها معظم الناس بعيدة. ولذا مهد بين يديها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرين: إن رأيت تلك بعيدة فأمامك حاجزين قريبين، هما هذا المرض المفسد الذي يمكن أن يلحق ببدنك، أو إن طالت بك حياة فربما يؤول بك إلى الهرم المفند، وإلا فقد يأتيك الموت المجهز الذي تنقطع به الأعمال، والذي تلقى الله تبارك وتعالى وليس وراءك من شيء، اللهم إلا ما كان من عمل قد عملته يبقى أثره. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ولو تأملت فيها لوجدت
أنها أعمال صالحة غرسها صاحبها وبقيت له بعد موته، انقطع عمله إلا من عمله، انقطع عمله إلا من عمل بقي من صدقة جارية أو من ولد صالح يدعو له، وولد الرجل من كسبه، فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من عمله الذي عمله وتركه قبل أن يأتيه أجله، فيكون هذا له عند الله تبارك وتعالى جريان حسناته من هذه الصدقة التي تجري، أو من هذا العلم الذي يتعلمه الناس جيل بعد جيل. وإذا نظرت لهذا علمت شرف النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمت أنه لا يدانيه في الشرف والفضل إلا صحابته الكرام رضي الله عنهم، فهم الذين بقي علمهم تتعلم منه الأجيال وتتعلم منه الأمة كلها، أعمالهم باقية أفضوا إلى بارئهم وأتاهم ذلك الموت كما يأتي سائر البشر، إلا أن أعمالهم باقية، انفردوا من بين الخلق بأن أعمالهم عمت الدنيا بأسرها، لأن هذا الدين إنما جاء عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عن طريق صحابته من بعده، فكل عمل في الدنيا هو نتاج ذلك العلم الذي علموه للأمة، فهو جار في أعمالهم. الموت المجهز هو الموت الذي يأتي على الإنسان فينقطع عمله، اللهم إلا إن كان عملا بقي ثوابه. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أن يضيعوا الفرص، أن يضيعوا فرص الطاعة منشغلين عنها، لأنه قد تأتيهم فتنة السراء من مال مضغن، أو تأتيهم فتنة الضراء من فقر منثن، أو تأتيهم فتنة ضراء في أبدانهم من مرض مفسد أو هرم يفسد أعظم من إفساد المرض، أو تنقطع أعمارهم. فتنقطع أعمالهم حينما يردون على الله تبارك وتعالى بعد أن انقطعت الأعمال، حينما يردون يوم القيامة الكل يندم، الصالح والطالح الكل يندم على كل فرصة قد ضيعها في طاعة الله تبارك وتعالى. فهذا الذي كفر بالله عز وجل وأعرض عن طريق الله عز وجل يتمنى لو عاد فآمن، وكم عرض عليه الإيمان، وكم سمع القرآن، وكم سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم فاستهزأ، أو على أحسن الأحوال أعرض فلم يتدبر في خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكم بلغه أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وكم بلغه أن مفتاح الجنة هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فأعرض عن هذا كله. وهذا الذي قد دخل في دين الله ولكنه كالذي دخل حديقة غناء فاكتفى بأن تطأ قدمه داخل الباب ثم لم يأخذ شيئا مما فيها من أنواع الزهور والثمار. هذا الذي دخل في الإسلام ولكنه لم يكن له حظ كبير من صلاة وصيام وصدقة ونسك، أو من بر بالوالدين وصلة بالأرحام، أو من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذا الذي تغلب سيئاته حسناته فيكب على النار، فكم يتحسر وكم يتندم على لحظات كان يمكن فيها أن يقوم بطاعة الله، على نداء للصلاة قد شغله عنه ماله وولده، عن صدقة منعه منها بخله، عن حج منعه منه شحه، عن طاعة منعه منها تقصيره وكسله، عن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر منعه منها خوفه من الناس، منعه منها الهروب من ذم الناس ومن لومهم، عن نصرة لدين الله تبارك وتعالى منعه منه انشغال عن الدنيا. كم يندم هذا الذي يكب على النار رغم إسلامه بتقصيره في طاعة الله تبارك وتعالى، على معاص ذهبت لذتها وبقيت حسرتها، وعن طاعات فعلها من فعلها وفاز بها إن وجد فيها شيئا من المشقة فقد ذهبت مشقتها وبقي ثوابها عند من عمل بها، بينما بقيت عند من تركها حسرة وندامة. بل حتى هؤلاء الذين يتجاوزون الجسر إلى أن يكونوا ما بين الجنة والنار، كم يتحصرون عن حسنة يسيرة كانت يمكن أن تجعلهم مع أهل الجنة، تساوت الحسنات والسيئات، يقفون بين الجنة والنار، نظرة هنا ونظرة هناك، ينظرون إلى أهل النار فيفزعون، وينظرون إلى أهل الجنة فيشتاقون، وما كان بينهم وبينها إلا حسنة تثقل الميزان. كم يعرض عليهم من أنواع الحسنات التي تركوها، ومن أنواع الطاعات اليسيرة التي ذهدوا فيها، حينئذ يتمنون أن لم يكونوا قد تركوا من هذا شيئا. بل حتى هؤلاء الذين يدخلون الجنة حينما يرون الدرجات ويرون التباعد ما بين الدرجات كما بين السماء والتي تليها، ويتراءون أهل الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري الغابر في السماء، عندما يرون هذا التفاوت يتمنون أن لو كان استزادوا من الطاعة حتى يزدادون رفعة في درجات الجنة. وإن كان الله عز وجل لأنه قضى أن الجنة دار نعيم لا عذاب فيها، فإن الله تبارك وتعالى رغم أنه يري أهل الجنة كلا منهم منزلته، ورغم أنه يظل كل حسب عمله وحسب درجته، إلا أن الله تبارك وتعالى يرضي كل من أهل الجنة بمنزلته، يرضي كل من أهل الجنة بمنزلته التي هو فيها، مع استمرار ترائيه لمن استثمر عمره، ولمن استثمر صحته، ولمن استثمر ماله في طاعة الله تبارك وتعالى، أو موتا مجهزا ينتهي معه عمل الإنسان ويرد على الله تبارك وتعالى وقد أغلقت صحيفة أعماله، فلا استطاع أن يتوب من سيئة ولا استطاع أن يزيد في حسنة. ليس أمامه إلا المبادرة، ليس أمامه إلا أن يستحضر دائما أنه قد يمنع من عمله بموت مجهز أو بمرض مفسد أو بتغير أحوال، من فتنة سراء أو من فتنة ضراء، من غنى أو من فقر، أو ما هو أشد من هذا من الفتن التي تموج كموج البحر أو الدجال، فشر غائب ينتظر. فهذه هي من أشد ما ينبغي أن يعي الإنسان، أنه وإن كان الآن في عافية، عافية المال وعافية الصحة والبدن هذا كله جانب، وعافية الدين جانب آخر، إن كان الآن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قد رزق برد اليقين في قلبه، فهل يضمن أن يستمر هذا القلب إذا أتاه الدجال فأمر السماء أن تمطر فأمطرت وأمر الأرض أن تنبت فتنبت؟ هل يستطيع أن يصمد أمام هذه الفتنة؟ قد يجيب كل أحد وهو جالس متكئ على أريكته أنه نعم سوف يصمد في هذه الفتنة، ولكن احذر، هذه فتنة عظيمة، تأتي فتن كموج البحر تتقلب معها القلوب، لا يستطيع الإنسان أن يثبت، اللهم إلا إن كان قائما على طاعة الله تبارك وتعالى، محصنا قلبه بالإيمان بالله تبارك وتعالى. فينبغي على الإنسان أن يحذر من أنه قد تأتيه هذه الفتن العظام. ما من فتنة تحت أديم السماء منذ خلق الله السماوات والأرض بأشد من فتنة الدجال، وما من نبي إلا وحذر أمته منها، وهذه فتنة الدجال التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا، هي إنما هي مثال لهذه الفتن التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. العبد الذي يعيش في كنف الإيمان عليه أن يعلم أن هذه جوهرة عظيمة ثمينة كما يقول أهل الطب. الصحة جوهرة عظيمة، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى. الإيمان جوهرة أعظم وأعظم وأثمن وأثمن، ولن تدرك أنها ضاعت منك إلا حينما تضيع بالفعل. فليس ثم إلا الحرص الدائم على طاعة الله تبارك وتعالى، والمبادرة الدائمة إلى طاعة الله وإلى تثبيت الإيمان في القلب. تأتي فتن كقطع الليل المظلم، تأتي أنواع من الشبهات ممن يطعنون في دين الله تبارك وتعالى. وكم من رجل كان مؤمنا عرضت عليه شبهة وهو لم يحصن قلبه بالعلم بدين الله، بالعلم بكتاب الله عز وجل، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانقلب على عقبيه. كم من شهوات فتحت على العباد فانقلب بها العباد على عقبيهم، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو هذه الفتن التي تموج كموج البحر ولا علاج ولا عصمة إلا أن يكون الإنسان دائما معتصم بطاعة الله تبارك وتعالى، يغنم ما مضي من عمره ويكون معتصما مما يمكن أن يرد عليه من أنواع الشواغل أو من أنواع الفتن أو الساعة. والساعة أدهى وأمر، إذا كان العباد دائما ما يرون أن الساعة بعيدة، فإن من مات فقد قامت قيامته. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا بين الأمرين، بين الساعة الكبرى وبين الساعة الصغرى، فحذر العباد من المرض المجهز. فماذا إذا جاءك الموت المجهز؟ فماذا تنتظر؟ وماذا يفرق هذا عن قيام الساعة؟ ليس شيء إلا البعث والحساب والأهوال التي تكون يوم القيامة. وأما من جهة انقطاع الأعمال، وأما من جهة أن العبد قد وقف عند درجته التي هو واقف عندها، فهذا يحصل إذا جاءه الموت المجهز، فقد انقطع عمله. فهو كالساعة سواء بسواء من هذه الناحية، وهذه التي تهم العبد. وأما إنما تزيد الساعة الكبرى عن ساعة كل أحد، وعن قيامة كل أحد، وعن موت كل أحد، بأنه تليها الأهوال العظيمة. فإن كان من مات قد انقطع عمله ودخل قبره، والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وبدأ يعاين جزاء عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فالجزاء كل الجزاء، والخير بحذافيره والشر بحذافيره، لا يكون إلا متى قامت الساعة التي هي أدهى وأمر، التي هي الطامة، التي هي الواقعة، التي هي الصاخة، التي يأتي يعاين الإنسان فيها جزاء عمله. فالإنسان ينتظر إحدى ساعتين تأتيه إحداهما قبل الأخرى، فإما أن تدركه الساعة الكبرى التي هي أدهى وأمر، وإما أن تأتيه قيامته التي ينتظرها بين الحين والآخر. ولذلك كان هذا التحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الحث منه عليه الصلاة والسلام شفقة على أمته. بادروا، أي أسرعوا قبل أن يأتيكم، أبكروا إلى هذه الأعمال قبل أن تأتيكم هذه الشواغل. على العبد أن يكون دائما مسرعا إلى طاعة الله تبارك وتعالى، مسابقا هذه الشواغل التي هي الزمن والتي هي عوارض ما يكون فيه، أن يكون مسابقا له في طاعة الله تبارك وتعالى. بل لا بأس أن يزيد على هذا، أن ينافس إخوانه في الله عز وجل في طاعة الله عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في هذا هو ميدان السباق، هذا هو ميدان المنافسة، أن يتسابق في طاعة الله. وأمر المنافسة في طاعة الله وأمر المنافسة في أمر الآخرة ليس كالمنافسة في أمر الدنيا، فالدنيا ضيقة، إن كانت لأخيك فهي ليست لك، أو إن كانت فإن كان هذا التاجر يبيع كثيرا فربما شعر جيرانه بأنه قد أخذ حصة من السوق، ويصعب أن يتصوروا أن كلهم يمكن أن يتسابقوا سباقا عريضا دون أن يخل أحدهم بحصة الآخر. وأما الآخرة ف فالسباق فيها بلا غل وبلا حسد، كل يأخذ ما يستطيع أن يأخذ من حصة لن يؤثر على حصة غيره، بل كلما ازددت إعانة لغيرك، كلما زدت من حصة غيرك زادت حصتك، فإن الدال على خير كفاعله. فهذا من سمات المنافسة في أمر الآخرة، فمن كان غرضه الآخرة بحق فإنه يفرح في أن يجد منافسين، بل يمد يد العون لهم، يأخذهم بجانبه، بل إن وجد أنهم يستأهلون أن يكون أمامه دفاعهم أمامه، لأنه إذا كانوا أمامه لا عليه، إن كانوا بجواره أو خلفه أو أمامه، كل هذا في ميزان حسناته إن كان يريد الآخرة فعلا. وهذا مما تجده في تاريخ هذه الأمة، كيف كان الأئمة الأعلام يربي بعضهم بعضا، لعل بعض الناس الآن قد يختلفون أيهم أكثر علما بالسنة، مالك أم الشافعي، وربما البعض يرى أن اجتهادات الإمام الشافعي كانت أقرب إلى السنة من اجتهادات الإمام مالك، وربما يرى البعض غير هذا، ولكن يبقى أن الإمام الشافعي هو صنيعة الإمام مالك، هو الذي رباه بعلمه، هو الذي أدبه بأدبه، هو الذي تعاهده بماله، لما وجد فيه نجابة خصه بهذا. لماذا وهو إمام الدنيا حينما يرى من يستأهل الإمامة يؤهله لها حتى صار إماما في حياته، حتى صار منافسا له إن صحت التسمية في حياته، ولكنهم إنما يريدون إمامة الدين. فلما وجد أن هذا يصلح أن يكون إماما لدين الناس، فلماذا لا يكون هو الذي يسهم في هذا، فيكون عمله وعمل تلميذه كلهم في ميزان حسناته. هكذا كانت الأمة، كان كل إمام إن تسنت له الفرصة ووجد من تلامذته من يصلح أن يكون إماما دفعه إلى موضع الصدارة والإمامة، إن كان في حياته وإن كان بعد مماته، لا يهم هذا كله. كان هذا حال مالك مع الشافعي، وكان هذا حال الشافعي مع أحمد، وكان هذا حال ابن تيمية مع ابن القيم، وكان هذا حال ابن القيم مع ابن كثير. وهكذا كانت الأمة دائما فيها هذا التنافس في طاعة الله تبارك وتعالى، ولكنه تنافس يدفع الأمة ككل إلى أن تسعى لنشر دين الله تبارك وتعالى، إلى أن تعمل دين الله لدين الله عز وجل. بادروا، سارعوا، سابقوا، نافسوا، كل هذه المفردات لا ينبغي أن يكون لها مجال إلا في أمر الآخرة. وأما في أمر الدنيا فبحسب المرء من الدنيا أن يجد أن يكون آمنا في سربه، وأن يكون عنده قوت يومه، أن يرزقه الله عز وجل رزقا حسنا، وأن يشكر الله تبارك وتعالى على هذا الرزق بلا تسرع ولا عجلة ولا تعجل لهذا الرزق، وبلا منافسة ولا مزاحمة ولا مشاحنة. هذا هو الواجب، إلا أن الواقع من كثير منا في كثير من الأوقات والأزمان هو على النقيض من هذا، فينبغي علينا أن نضع الأمور في نصابها كما بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نبادر بالأعمال الصالحة قبل أن تأتي هذه الشواغل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا في طاعته، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فمن جملة الأعمال التي يسوفها كثير من الناس ويتأخر عنها كثير من الناس، ولذا جاء التنبيه عليها خاصة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. والله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد أن جعل الحج فريضة في العمر مرة، وجعله على من استطاع إليه سبيلا، لأنه فيه مشقة من السفر والنفقة والفراغ وغير هذا مما تحتاجه هذه العبادة، فجعلها الله عز وجل فريضة في العمر مرة، ثم جعل ما سوى ذلك نافلة، ورغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإكثار منها، فقال قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج والعمرة لهما أثر في المغفرة كما أن لهما أثر في سعة الرزق، أثر ديني وأثر أخروي، فيحصل بهما المغفرة بفضل الله تبارك وتعالى، وتعود النفقة في الحج والعمرة على صاحبها أوفر ما كانت، فإن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار، كما ينقى المعادن الحديد والذهب والفضة وغيرها من المعادن كما تنقى من الشوائب باستخدام النار، فكذا إنما ينقي الحج والعمرة العبد من ذنوبه وتنقيه من فقره بفضل الله تبارك وتعالى. وأما فهذا في استحباب المتابعة بين الحج والعمرة والإكثار منهما، وإنما جعل الفرض من ذلك مرة واحدة في الحج بإجماع المسلمين، والعمرة على الراجح أنها هي الأخرى واجبة مرة في العمر. ولذلك ولأن الأمر معلق بالاستطاعة، والاستطاعة هي الزاد والراحلة وأمن الطريق في أن يملك الإنسان ما يبلغه من وسيلة مواصلات، وكان قديما يملكون الراحلة، والآن يقوم مقام هذا أن يمتلك أجرة راحلة من طائرة أو سيارة أو سفينة أو نحو هذا، وأن يمتلك زادا له يذهب به ويعود، وزادا يتركه لمن يعولهم إذا تركهم حتى يعود إليهم فيمن الله عليه برزق لهم، وأن يكون الطريق آمنا. فإذا ملك العبد هذا في عام فلا ينبغي له أن يؤجله إلى العام الذي بعده. وقد اتفق العلماء على أنه يتأكد على من ملك الزاد والراحلة وكانت الطريق آمنة في عام من الأعوام، يتأكد عليه أن يحج من هذا العام وألا يؤجل هذا إلى العام الذي بعده. وإن كان قد اختلفوا في هذا التعجل الذي ينبغي أن يقوم به، هل هو على الوجوب أم على الاستحباب، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الحج واجب على التراخي، أي أنه إن ملك الزاد والراحلة في عام من الأعوام فرأى أن يؤجل هذا إلى العام الذي بعده أن ذلك جائز له، والبعض رأى أن الحج والعمرة واجب على الفور، وهو الصحيح أنه متى ملك الزاد والراحلة فعليه أن يحج من العام. وملك الزاد والراحلة يختلف باختلاف الأزمنة كما ذكرنا، فإن كان في بعض الأزمنة أن يمتلك راحلة من ناقة أو غيرها فهو في زماننا أن يمتلك ثمنا للتذكرة وأن يمتلك تأشيرة دخول، حيث أن البعض يمتلك أحيانا الثمن ولا يستطيع أن يحصل على تأشيرة أو لا يملك ثمنها، فهذا ليس من الاستطاعة، وإنما الحاصل أن يستطيع، بمعنى أن يجد المال الذي يكفي أن يدفعه لكل ما يطلب منه من ثمن، فإن كانت التأشيرة لها ثمن والتذكرة لها ثمن وكذا، فإذا وجد هذا كله فقد أصبح مستطيعا، فإذ كان مستطيعا فعليه أن يبادر إلى هذا لهذا الحديث الذي ذكرناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد الحج، أي من حصلت له أسباب الحج، أن يبادر، وحذره من أنه إن أخر فربما يمرض هو، فحينئذ يكون قد وجب عليه الحج ثم تكاسل، فماذا يصنع حينئذ؟ ولعل الراحلة أن تضل، أو لعل هذا المال الذي وجده كثمن لها أن يضيع، ولعل الحاجة أن تعرض، فيأتي بعد ذلك فتتقطع نفسه حسرات إذا ما كان قد وجب عليه حج الفريضة ثم أجل، ثم حصل له بعد ذلك من أنواع الشواغل. وإنما قال من قال من أهل العلم أنه يمكن أن يؤجل الحاج أو الذي استطاع الحج يمكن أن يؤجله، قالوا لأنه قد نزل قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، في السنة السادسة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة كما هو معلوم، قالوا فقد أجل النبي صلى الله عليه وسلم الحج بغير عذر
مما لكي يبين للأمة أنه يمكن لمن وجب عليه الحج أن يؤجله بشرط أن يكون عازما على الحج. والصحيح أن هذه الآية وإن كانت نزلت سنة 6 من الهجرة إلا أنه لم يكن قد فرض الحج حينئذ، والآية ليس فيها إلا أنه من شرع في حج التطوع فينبغي عليه أن يتمه. فالآية إنما تقول وأتموا الحج والعمرة لله، ولم تقل بوجوب الحج، وإنما الذي فرض به الحج هو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وهذه إنما نزلت في السنة 9 من الهجرة، فتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للحج في السنة 10، وما كان من حج قبل هذا فهو في كل الأحوال حج التطوع لمن حج، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخر الله عز وجل وجوب الحج على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أراد لنبيه صلى الله عليه وسلم أكمل حجة وأفضلها، فإنما أخر فرضية الوجوب عليه إلى أن يطهر البيت من المشركين، وإلى أن يستدير الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، حيث أن المشركين كانوا يتلاعبون في مواعيد السنة الهجرية، وصادف في السنة 10 من الهجرة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وافق شهر ذي الحجة شهر ذي الحجة فعلا، وكان هذا هو شهر ذي الحجة الذي سماه الله عز وجل ذا الحجة يوم خلق السماوات والأرض، فلم يوجب الله عز وجل الحج على رسوله صلى الله عليه وسلم إلا حينما هيأ قدرا أن يكون هذا الحج على أكمل الأحوال من تطهير البيت من المشركين، ومن استدارة الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وبعض أهل العلم يقولون أن الحج وجب في السنة 6 من الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في أن يؤخره حتى تحصل هذه الأمور التي ذكرنا، والراجح أنه لم يجب أصلا إلا في السنة 9، فلما نزلت عليه هذه الآية صلى الله عليه وسلم في السنة 9 تهيأ للحج من السنة 10، وأمر الجميع جميع من يستطيع بأن يخرج معه، لم يفرق بين من حج قبل وبين من لم يحج، حيث أن هذه كانت حجة الإسلام لجميع من شهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ما قبلها كان كله من حج التطوع لمن تطوع به من الصحابة رضي الله عنهم، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم حجتان قبل الهجرة أصلا، ولكنه لم يحج بعد الهجرة إلا تلك الحجة، وهي حجة الإسلام، وهي الحجة الوحيدة التي كانت بعد فرضية الحج في السنة 9 من الهجرة. فهذا مما ينبغي أن ينتبه إليه كل من وجد في نفسه القدرة، وكل من وجد الزاد والراحلة أن يتعجل، أولا لأن هذا واجب على قول كثير من أهل العلم، وحتى لو افترضنا أن ثمة خلاف فلا ينبغي للإنسان أن يعرض عبادة هي عبادة العمر لا تؤدى في العمر إلا مرة، أن يعرضها للقيل والقال والخطر من أنه يؤجلها بناء على مذهب بعض أهل العلم، وهو يعلم أن معظمهم على أن الحج واجب على الفور، هذه واحدة. ثم الأمر الثاني هو لا يدري إن أجل هل يعيش إلى العام الذي بعده أم لا، وإذا أدركته المنية حتى وإن كان ينوي أنه يحج، هل سيحج عنه ورثته أم سيبخلون بالمال؟ هو يجعل أمر دينه بيد غيره، فلماذا يجعل أمر دينه بيد غيره؟ لا يدري يعيش أم لا، ولا يدري إن مات يحج عنه ورثته أم لا، لا يدري يبقى صحيحا أم لا، وإذا مرض هل حينئذ سوف ينيب عنه في الحج غيره فيجلس هو ويذهب الآخر، أم أن المرض سوف يكون على رجاء أن يزول فيبقى في كل عام منتظرا للشفاء هل يشفى لكي يحج؟ أنه لا يكون كذلك، ولعله يجد الآن طريقا آمنة، فلعله قد لا يجد هذا الطريق الآمن في وقت آخر، فينبغي على كل من وجد الفرصة السانحة ممن لم يحج حجة الإسلام أن يبادر إلى هذا، فهذا من آكد مما ينبغي، من آكد ما ينبغي أن يبادر إليه العبد، أن يبادر إلى هذه الفريضة العظيمة، وأن يبادر إلى لقاء هذا البيت الذي جعله الله عز وجل مثابة للناس وأمنا، والذي خصه من بين بيوته في الأرض كلها بأن كان ألصق نسبة إلى الله. فإن قيل بيت بيوت الله علمنا أنه المساجد، أنها المساجد، وإذا قلنا بيت الله علمنا أنه المسجد الحرام بصفة خاصة، فهذا بيت نسبه الله إليه تشريفا وتعظيما، ولذا فقلوب المؤمنين إليه تهفو وشوقهم إليه يزداد ومبادرتهم إليه دليل على حبهم لله عز وجل، وعلى أنهم يجعلون المبادرة إلى طاعة الله عز وجل هي عنوان حياتي، عنوان كل شؤون حياتهم، كما حكى الله عز وجل عن نبيه موسى عليه السلام أن قال وعجلت إليك ربي لترضى، فليجعل كل أحد هذا شعاره وعجلت إليك ربي لترضى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا المبادرة إلى الطاعات، أن يرزقنا حج بيته الحرام، وأن يرزق المسلمين حجا مبرورا وذنبا مغفورا، وأن يستعملنا في طاعته وأن لا يستعملنا في معصيته، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، أدمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.